الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال رحمه الله: أي فإذا فرغتم من صلاتكم، صلاة الخوف وغيرها، فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم. ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه. وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة، التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه. ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها. ومنها أن الخوف يوجب قلق القلب وخوفه، وهو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو. ومنها أن الخوف يوجب قلق هكذا
هذه من زائدة. وقوله ما هو مظنة لضعفه في المخطوط وهو مظنة، ومنها أن الخوف يوجب قلق القلب وخوفه وهو مظنة لضعفه.
قال رحمه الله: ومنها أن الخوف يوجب قلق القلب وخوفه وهو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. وقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ودل قوله على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة، أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة، ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، لها تعلق بالآية التي قبلها والتي ذكر فيها صفة صلاة الخوف. ورأينا أن صلاة الخوف فيها تخفيفات في الصلاة، وفيها أيضا حركة في الصلاة، يتقدم صف ويتأخر صف، وفيها أيضا حمل سلاح، وفيها أمور لا تكون إلا في صلاة الخوف. فجاء الأمر في هذه الآية بذكر الله جل وعلا بعد الصلاة بالكثرة، ومعلوم أن الذكر مطلوب دبر كل صلاة، دبر كل صلاة مكتوبة في أمن أو خوف. لكن لما تعين صلاة الخوف بالأمر بالذكر في قوله فإذا قضيتم الصلاة، يعني المقصود بالصلاة صلاة الخوف، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني اذكروا الله على كل أحوالكم وأنتم قائمون وقاعدون ومضطجعون، على كل أحوالكم اذكروا الله سبحانه وتعالى، يعني بعد صلاة الخوف. فهذا الأمر بالإكثار من الذكر عقب صلاة الخوف، مع أنه مأمور به عقب كل صلاة، لما في صلاة الخوف من التخفيف والحركة وحمل السلاح والذهاب والإياب، فهذا يكمل ما كان في هذه الصلاة من تخفيف خصت به دون سائر الصلوات. ولهذا قال: فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا فرغتم من صلاة الخوف. إذا قضيتم الصلاة أي فرغتم من صلاة الخوف فاذكروا الله، اذكروا الله أي تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا الله جل وعلا، فاذكروا الله. وعموم القتال مطلوب فيه ذكر الله بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمأمور فيه ذكر الله جل وعلا بالكثرة. وأعظم الذكر لله جل وعلا الصلاة: أقم الصلاة لذكري، والعناية بها في مواقيتها، ثم لما فيها من تخفيفات وأمور خصت بها أيضا عقب الصلاة يكثر المسلم من ذكر الله جل وعلا على كل أحواله، قائما وقاعدا ومضطجعا. قال: قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي اذكروا الله وأنتم قائمون، وكذلك وأنتم قاعدون، وكذلك وأنتم مضطجعون على جنوبكم. قال: فإذا اطماننتم، فإذا اطماننتم أي أمنتم وذهب عنكم الخوف الذي كان في ساحة القتال، فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة، أي أدوها بحقوقها وأركانها وواجباتها والأمور التي خففت في صلاة الخوف، هذه كلها تترك لأنه انتهى وقتها، فتصلى تامة بالشروط والأركان والواجبات. فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا يتضمن يعني ما كان يترك في صلاة الخوف تلتزمونه وتعتنون به، لأن ذلك إنما كان من أجل صلاة الخوف، فينتهي بانتهاء الخوف. قال: فإذا اطماننتم، يعني ذهب الخوف، فأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة أي أدوها بأركانها وشروطها وواجباتها تامة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا كتابه الفريضة، كتب عليكم أي فرض عليكم، كتابا موقوتا، موقوتا أي مقدرا، مقدرا لها أوقات فلا تؤخر عنها ولا تقدم عليها، لها أوقات معينة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للصلاة وقتا كوقت الحج، إن وقتا، إن للصلاة وقتا كوقت الحج. رأيتم لو أن شخصا وقف بعرفة اليوم الثامن من ذي الحجة وأدى كل أعمال الوقوف تامة، هل يقبل وقوفه؟ ما يقبله الله منه. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنه في خارج الوقت، لأنه خارج الوقت. لو وقف يوم ثمانية وأدى كل أعمال الوقوف تامة ما يقبل الله منه وقوفه، لسبب واحد فقط، أنه خارج الوقت. فالصلاة لها وقت مثل وقت الحج، يعني لا بد أن تؤدى فيه، ما تقدم عليه ولا تؤخر. ولهذا ضبط المواقيت للصلاة من أهم ما يكون ومن آكد ما يكون. قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني يحافظ عليها في أوقاتها، تؤدى في أوقاتها. وانتبه هنا إلى فائدة مهمة جدا. الآن السياق في صلاة ماذا؟ صلاة الخوف، ويؤكد مع أنها في خوف الآن، يؤكد على الوقت وأن الصلاة لها وقت، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت لا بد أن تؤدى فيه. هذا الآن جاء في سياق صلاة الخوف، فكيف إذن والحال أن الإنسان آمن؟ ما الذي يجعله وهو آمن وقد أكد عليه في الخوف أن يضبط الوقت في الصلاة، فكيف هو آمن يتهاون بوقتها ويؤخرها عن وقتها؟ بعض الناس ما يصلي الفجر إلا إذا طلعت الشمس، وفي الأسفار هذا كثير يقع عند الناس، في الأسفار بالباصات أو الطائرات يؤخرون العصر إلى ما بعد الغروب، يقول إذا وصلنا نصلي، يؤخرون عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه الآية كل من يؤخر الصلاة عن وقتها ينبغي أن يداوي قلبه بهذه الآية، ينبغي أن يداوي قلبه بهذه الآية، دائما يخاطب نفسه بهذه الآية، يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل ما حدثته نفسه أن يؤخرها عن وقتها زمها بهذه الآية وردها إلى الحق بهذه الآية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كان غالبا تستعمل في ماذا؟ فيما انقضى وانتهى، لكنها ليست كذلك على كل حال. فهنا كانت أي ولا تزال، كانت ولا تزال، إن الصلاة كانت أي ولا تزال في على مر السنين والأوقات، لها أوقات معينة، وهذه الأوقات المعينة للصلوات هي أوقات الصلوات لهذه الأمة وأيضا للأمم. هذا وقت الصلاة لك وللأنبياء من قبلك، هذا وقت للصلوات، ويجب أن ينتبه لقيمة هذا الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد، ينبغي أن يكون هذا الوقت معظم في قلوب الناس. وإذا دخل الوقت كل يعلم عظمة هذا الوقت وأنه وقت صلاة، بمعنى أن كل مصالح الإنسان وأعماله الدنيوية ومشاغله والتهاب قلبه، كل هذه تقف دخل وقت الصلاة. دخل وقت الصلاة وأذن للصلاة إعلاما بدخول الوقت، إذن هذه قيمة جدا عالية لهذا الوقت، ثمينة ينبغي أن ترعى وأن يعتنى بها غاية العناية. قال الشيخ رحمه الله: فإذا فرغتم من صلاتكم، صلاة الخوف وغيرها، فاذكروا الله في جميع أحوالكم، في جميع أحوالكم وهيئاتكم. قال ولكن خصت صلاة الخوف، لأن السياق هنا فيها، فإذا فرغتم من صلاتكم يعني صلاة الخوف، خصت صلاة الخوف بهذا الذكر لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله في المحبة وامتلاء قلبه من ذكره والثناء عليه، وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، أي بسبب الخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها، فأمر بجبرها بالذكر بعدها. الآن لما يقال الذكر مطلوب دبر كل صلاة، فما وجه تخصيص صلاة الخوف بقوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، خصت بهذا؟ لأن الصلاة نفسها التي لها آثارها العظيمة على القلب حصل فيها انشغال وحركة وتقدم وتأخر وحمل سلاح، حصل فيها انشغال، فلا يحصل فيها من الآثار للصلاة كحال الإنسان وهو يصلي مطمئنا لا ينشغل بهذه الأمور التي حصلت في الصلاة. فجاء الذكر بالكثرة بعدها ليجبر هذا النقص، ليجبر هذا النقص. وهذا كله تعظيم لشأن الصلاة وتحصيل لآثارها العظيمة. فلما كانت الصلاة حصل في هذا الذي حصل، يجبر بذكر كثير قائم وقاعد وعلى جنبه حتى ما يفوته الأثر الذي يكون للمسلم دبر كل صلاة، لأن كل صلاة لها آثارها، لها آثارها. هذا الآن ينبه العاقل الفطن أن من يأتي بالصلاة على غير اطمئنان ويأتي بها سريعا، وخاصة من عود نفسه على الإتيان في آخر الصلاة عندما يريد أن يسلم الإمام آخر صلاة الجماعة، ثم إذا سلم الإمام طقطق بقية صلاته سريعا وسلم وانصرف، هذا أين الأثر الذي سيحصله قلبه من هذه الصلاة؟ وهذا المجاهد الذي في ساحة القتال لما كان حصل في صلاته شيء من التخفيف والنقص أمر بالإكثار من الذكر ليجبر هذا النقص، فكيف حال هذا المفرط؟ ينظر في حاله، والقرآن تأمله وتدبر آياته مداواة للقلوب ومعالجة لأمراضها. قال ومنها أن الخوف يوجب قلق القلب وخوفه، الخوف الذي يكون في ساحة القتال، وهو مظنة لضعفه، لضعف القلب، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو. والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب، من أعظم مقويات القلب. ومنها أن الذكر لله مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه والآيات التي بعدها، هذه الآية في سورة الأنفال والآيات التي بعدها كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أجمع الآيات لآداب القتال، أجمع الآيات لآداب القتال. قال وقوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، اطمأننتم أي زال الخوف وانتهى القتال، وأمنتم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصلح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين، وقت الفجر، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، التي تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا في هذه الآية قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن لم يذكر، يعني ذكر أن لها وقت لكن لم يذكر الوقت، لم يذكر. وجاءت آيات أخرى في القرآن ذكرت الوقت، مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوالها، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، لدلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أيضا هذه فيها إشارة إلى المواقيت. فجاءت آيات في القرآن فيها إشارة إلى مواقيت الصلاة، وجاءت السنة ببيانها، ببيان المواقيت. وينظر في مواقيت الصلاة بحثا نفيسا مفيدا جدا في أضواء البيان للشيخ الشنقيطي عند هذه الآية، عند هذه الآية بسط القول رحمه الله بسطا نافعا جدا في ذكر مواقيت الصلاة، وجمع ما يتعلق بذلك من أدلة السنة وبسطها بسطا نافعا جدا. قال ودل قوله على المؤمنين، إن الصلاة كانت على المؤمنين، على أن الصلاة ميزان الإيمان، على المؤمنين أن الصلاة ميزان الإيمان، كما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن، فالصلاة ميزان يزن المرء بها إيمانه، ميزان يومي 5 مرات عند المسلم، 5 مرات ميزان يزن إيمانه به، فإذا كان متهاونا بالصلاة فهذا ميزان يعرف به أن إيمانه ماذا؟ ضعيف، أن إيمانه ضعيف، أن إيمانه ناقص. وإذا رأى نفسه معتني بها ومعظم لها محافظ لها عليها في أوقاتها فهذا علامة قوة إيمان. الصلاة ميزان يومي ومحك. قال على أن الصلاة ميزان الإيمان، ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، لا يخاطبون بها، يقصد الشيخ أنهم لا يؤمرون بالصلاة إلا إذا حصل ماذا؟ حصل الإسلام، حصل التوحيد، الشهادتين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بشأن أهل الكتاب، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات، لكن لو ما قبلوا الشهادة ما يأمرهم بالصلاة، لأنهم لو صلوا ما تنفعهم، لا تنفعهم الصلاة. هذا المراد بقوله إنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، جميع الأعمال لا تقبل مع وجود الكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر هذا مانع من قبول العمل لأنه يحبط العمل. قال الشيخ: وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة. وهذا فيه أنهم مخاطبون، قوله لا يخاطبون بها ليس معناه أنهم غير مخاطبين بفروع الشيء، هم مخاطبون بها لكن لا يعني لا يؤمرون بها حتى يأتوا بالتوحيد الذي هو الأساس الذي يقوم عليه الدين، وإلا فهم مخاطبون بها ولهذا يعاقبون عليها كما يعاقبون على كفرهم يعاقبون. فلا صدق ولا صلى، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. قال رحمه الله: أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال له مرة ويدال عليه أخرى.
لا من يدال عندك له؟
نعم
يعني نسختنا ساقطة وله هذه في المخطوط موجودة، لا يدال، لا من يدال له مرة، فبعض النسخ له ساقطة ومنها نسختي أنا. نعم.
الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته، فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، كامل العلم كامل الحكمة.
ثم قال جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، هذه حث على طلب الأعداء، ولا يكون العدو أنشط وأحرص وأصبر على القتال من المؤمن. قال: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا، الوهن الضعف، ولا تهنوا ولا تضعفوا في ابتغاء القوم، المراد بالقوم الأعداء، القوم أي أعداؤكم أعداء دين الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي طلب أعدائكم في لقتالهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. كان يحصل لكم ألم، ألم الجراح والقتال والخوف الذي يحصل مثل ما تقدم ونحو ذلك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هذا قاسم مشترك بين الجميع عندكم وعندهم موجود، لكن ميزكم الله بشيء وشرفكم بشيء، قال: وترجون من الله ما لا يرجون. الآن يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم، ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم ولا يجبنون، مع أنكم قد ميزكم الله عنهم بماذا؟ بأنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ترجون ما من الله، أي ترجون من الله من الثواب والنصر والمعونة والتأييد والحفظ، ما لا يرجوه الكافر ولا يؤمله الكافر، وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم وإن كان مشترك بينكم أنكم تألمون كما يألمون، لكنكم ميزكم الله وتزيدون عليهم بماذا؟ بأنكم ترجون من الله ما لا يرجون. فينبغي والحالة هذه أن تكونوا ماذا؟ أصبر وأحرص وأرغب من هؤلاء. قال: وكان الله عليما، أي بكل أحوالكم وجميع أموركم وأعمالكم، حكيما في أمره وحكيما في تدبيره سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدعى لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب الأعداء أيضا مثله، فأنتم مشتركون في ذلك. قال: فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم، وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام، من توالت عليه الآلام وانتصر عليه العدو على الدوام، لا من يدال له مرة ويدال عليه مرة، مرة ينتصر ومرة ينهزم ومرة ينتصر ومرة ينهزم. فإذا كانت هذه حالكم فلا يكونون أنشط منكم وأحرص على ذلك منكم. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون، أي ترجون من الثواب والفوز والنجاة من عقابه. قال: بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إنا له، الذي يقاتل من أجل أن يحصل عزا دنيويا إنا له، ليس كمن يقاتل لينال ماذا؟ السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. قال الشيخ لما ذكر الفئتين والحالتين، قال: فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته. ولهذا ختمت الآية بهذين الاسمين، قال: وكان الله عليما حكيما، أي كامل العلم كامل الحكمة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال رحمه الله: أي فإذا فرغتم من صلاتكم، صلاة الخوف وغيرها، فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم. ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه. وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة، التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه. ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها. ومنها أن الخوف يوجب قلق القلب وخوفه، وهو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو. ومنها أن الخوف يوجب قلق هكذا
هذه من زائدة، وقوله ما هو مظنة لضعفه في المخطوط وهو مظنة، ومنها أن الخوف يوجب قلق القلب وخوفه وهو مظنة لضعفه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الخوف يوجب قلق القلب وخوفه وهو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. وقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ودل قوله على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة، أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة، ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، لها تعلق بالآية التي قبلها والتي ذكر فيها صفة صلاة الخوف. ورأينا أن صلاة الخوف فيها تخفيفات في الصلاة، وفيها أيضا حركة في الصلاة، يتقدم صف ويتأخر صف، وفيها أيضا حمل سلاح، وفيها أمور لا تكون إلا في صلاة الخوف. فجاء الأمر في هذه الآية بذكر الله جل وعلا بعد الصلاة بالكثرة. ومعلوم أن الذكر مطلوب دبر كل صلاة مكتوبة، في أمن أو خوف، لكن لما تعين صلاة الخوف بالأمر بالذكر في قوله فإذا قضيتم الصلاة، يعني المقصود بالصلاة صلاة الخوف، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني اذكروا الله على كل أحوالكم وأنتم قائمون وقاعدون ومضطجعون على كل أحوالكم، اذكروا الله سبحانه وتعالى يعني بعد صلاة الخوف. فهذا الأمر بالإكثار من الذكر عقب صلاة الخوف مع أنه مأمور به عقب كل صلاة لما في صلاة الخوف من التخفيف والحركة وحمل السلاح والذهاب والإياب، فهذا يكمل ما كان في هذه الصلاة من تخفيف خصت به دون سائر الصلوات. ولهذا قال فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا فرغتم من صلاة الخوف، إذا قضيتم الصلاة أي فرغتم من صلاة الخوف فاذكروا الله، اذكروا الله أي تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا لله جل وعلا، فاذكروا الله. وعموم القتال مطلوب فيه ذكر الله بالكثرة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فمأمور فيه ذكر الله جل وعلا بالكثرة. وأعظم الذكر لله جل وعلا الصلاة، أقم الصلاة لذكري، والعناية بها في مواقيتها، ثم لما فيها من تخفيفات وأمور خصت بها أيضا عقب الصلاة يكثر المسلم من ذكر الله جل وعلا على كل أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا، قال قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي اذكروا الله وأنتم قائمون وكذلك وأنتم قاعدون وكذلك وأنتم مضطجعون على جنوبكم. قال فإذا اطماننتم، فإذا اطماننتم أي أمنتم وذهب عنكم الخوف الذي كان في ساحة القتال، فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة أي أدوها بحقوقها وأركانها وواجباتها والأمور التي خففت في صلاة الخوف، هذه كلها تترك لأنه انتهى وقتها، فتصلى تامة بالشروط والأركان والواجبات. فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا يتضمن يعني ما كان يترك في صلاة الخوف تلتزمونه وتعتنون به، لأن ذلك إنما كان من أجل صلاة الخوف فينتهي بانتهاء الخوف. قال فإذا اطماننتم يعني ذهب الخوف فأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة أي أدوها بأركانها وشروطها وواجباتها تامة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا كتابه الفريضة، كتب عليكم أي فرض عليكم، كتابا موقوتا، موقوتا أي مقدرا، مقدرا لها أوقات فلا تؤخر عنها ولا تقدم عليها، لها أوقات معينة. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن للصلاة وقتا كوقت الحج، إن وقتا، إن للصلاة وقتا كوقت الحج، رأيتم لو أن شخصا وقف بعرفة اليوم الثامن من ذي الحجة وأدى كل أعمال الوقوف تامة، هل يقبل وقوفه؟ ما يقبله الله منه. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنه في خارج الوقت، لأنه خارج الوقت، لو وقف يوم ثمانية وأدى كل أعمال الوقوف تامة ما يقبل الله منه وقوفه، لسبب واحد فقط أنه خارج الوقت. فالصلاة لها وقت مثل وقت الحج، يعني لا بد أن تؤدى فيه، ما تقدم عليه ولا تؤخر. ولهذا ضبط المواقيت للصلاة من أهم ما يكون ومن آكد ما يكون. قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني يحافظ عليها في أوقاتها، تؤدى في أوقاتها. وانتبه هنا إلى فائدة مهمة جدا. الآن السياق في صلاة ماذا؟ صلاة الخوف، ويؤكد مع أنها في خوف الآن، يؤكد على الوقت وأن الصلاة لها وقت، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت لا بد أن تؤدى فيه. هذا الآن جاء في سياق صلاة الخوف، فكيف إذن والحال أن الإنسان آمن؟ ما الذي يجعله وهو آمن وقد أكد عليه في الخوف أن يضبط الوقت في الصلاة، فكيف هو آمن يتهاون بوقتها ويؤخرها عن وقتها؟ بعض الناس ما يصلي الفجر إلا إذا طلعت الشمس، وفي الأسفار هذا كثير يقع عند الناس، في الأسفار بالباصات أو الطائرات يؤخرون العصر إلى ما بعد الغروب، يقول إذا وصلنا نصلي، يؤخرون عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه الآية كل من يؤخر الصلاة عن وقتها ينبغي أن يداوي قلبه بهذه الآية، ينبغي أن يداوي قلبه بهذه الآية، دائما يخاطب نفسه بهذه الآية، يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل ما حدثته نفسه أن يؤخرها عن وقتها زمها بهذه الآية وردها إلى الحق بهذه الآية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كان غالبا تستعمل في ماذا؟ فيما انقضى وانتهى، لكنها ليست كذلك على كل حال. فهنا كانت أي ولا تزال، كانت ولا تزال، إن الصلاة كانت أي ولا تزال في على مر السنين والأوقات لها أوقات معينة، وهذه الأوقات المعينة للصلوات هي أوقات الصلوات لهذه الأمة وأيضا للأمم، هذا وقت الصلاة لك وللأنبياء من قبلك، فهذا وقت للصلوات، ويجب أن ينتبه لقيمة هذا الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد، ينبغي أن يكون هذا الوقت معظم في قلوب الناس. وإذا دخل الوقت كل يعلم عظمة هذا الوقت وأنه وقت صلاة، بمعنى أن كل مصالح الإنسان وأعماله الدنيوية ومشاغله والتهاء قلبه كل هذه تقف دخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة وأذن للصلاة إعلاما بدخول الوقت، إذن هذه قيمة جدا عالية لهذا الوقت، ثمينة ينبغي أن ترعى وأن يعتنى بها غاية العناية. قال الشيخ رحمه الله: فإذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها فاذكروا الله في جميع أحوالكم، في جميع أحوالكم وهيئاتكم. قال: ولكن خصت صلاة الخوف، أن السياق هنا فيها، فإذا فرغتم من صلاتكم يعني صلاة الخوف، خصت صلاة الخوف بهذا الذكر لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله في المحبة وامتلاء قلبه من ذكره والثناء عليه، وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، أي بسبب الخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها، فأمر بجبرها بالذكر بعدها. الآن لما يقال الذكر مطلوب دبر كل صلاة، فما وجه تخصيص صلاة الخوف بقوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، خصت بهذا؟ لأن الصلاة نفسها التي لها آثارها العظيمة على القلب حصل فيها انشغال وحركة وتقدم وتأخر وحمل سلاح، حصل فيها انشغال، فلا يحصل فيها من الآثار للصلاة كحال الإنسان وهو يصلي مطمئنا لا ينشغل بهذه الأمور التي حصلت في الصلاة. فجاء الذكر بالكثرة بعدها ليجبر هذا النقص، ليجبر هذا النقص. وهذا كله تعظيم لشأن الصلاة وتحصيل لآثارها العظيمة. فلما كانت الصلاة حصل في هذا الذي حصل، يجبر بذكر كثير قائم وقاعد وعلى جنبه حتى ما يفوته الأثر الذي يكون للمسلم دبر كل صلاة، لأن كل صلاة لها آثارها، لها آثارها. هذا الآن ينبه العاقل الفطن أن من يأتي بالصلاة على غير اطمئنان ويأتي بها سريعا، وخاصة من عود نفسه على الإتيان في آخر الصلاة عندما يريد أن يسلم الإمام آخر صلاة الجماعة، ثم إذا سلم الإمام طقطق بقية صلاته سريعا وسلم وانصرف، هذا أين الأثر الذي سيحصله قلبه من هذه الصلاة؟ وهذا المجاهد الذي في ساحة القتال لما كان حصل في صلاته شيء من التخفيف والنقص أمر بالإكثار من الذكر ليجبر هذا النقص، فكيف حال هذا المفرط؟ ينظر في حاله، والقرآن تأمله وتدبر آياته مداواة للقلوب ومعالجة لأمراضها. قال ومنها أن الخوف يوجب قلق القلب وخوفه، الخوف الذي يكون في ساحة القتال، وهو مظنة لضعفه، لضعف القلب، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو. والذكر لله والإكثار من أعظم مقويات القلب، من أعظم مقويات القلب. ومنها أن الذكر لله مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه والآيات التي بعدها، هذه الآية في سورة الأنفال والآيات التي بعدها كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أجمع الآيات لآداب القتال، أجمع الآيات لآداب القتال. قال وقوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، اطمأننتم أي زال الخوف وانتهى القتال، وأمنتم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم، فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصلح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين، وقت الفجر، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، التي تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا في هذه الآية قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن لم يذكر، يعني ذكر أن لها وقت لكن لم يذكر الوقت، لم يذكر. وجاءت آيات أخرى في القرآن ذكرت الوقت، مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوالها، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، لدلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أيضا هذه فيها إشارة إلى المواقيت، فجاءت آيات في القرآن فيها إشارة إلى مواقيت، مواقيت الصلاة، وجاءت السنة ببيانها، ببيان المواقيت. وينظر في مواقيت الصلاة بحثا نفيسا مفيدا جدا في أضواء البيان للشيخ الشنقيطي عند هذه الآية، عند هذه الآية بسط القول رحمه الله بسطا نافعا جدا في ذكر مواقيت الصلاة، وجمع ما يتعلق بذلك من أدلة السنة وبسطها بسطا نافعا جدا. قال: ودل قوله على المؤمنين، على المؤمن، إن الصلاة كانت على المؤمنين، على أن الصلاة ميزان الإيمان، على المؤمنين أن الصلاة ميزان الإيمان، كما قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن. فالصلاة ميزان يزن المرء بها إيمانه، ميزان يومي 5 مرات عند المسلم، 5 مرات ميزان يزن إيمانه به، فإذا كان متهاونا بالصلاة فهذا ميزان يعرف به أن إيمانه ماذا؟ ضعيف، أن إيمانه ضعيف، أن إيمانه ناقص. وإذا رأى نفسه معتني بها ومعظم لها محافظ لها عليها في أوقاتها فهذا علامة قوة إيمان. الصلاة ميزان يومي ومحك. قال: على أن الصلاة ميزان الإيمان، ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل، وتتم وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، لا يخاطبون بها، يقصد الشيخ أنهم لا يؤمرون بالصلاة إلا إذا حصل ماذا؟ حصل الإسلام، حصل التوحيد، الشهادتين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بشأن أهل الكتاب، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات، لكن لو ما قبلوا الشهادة ما يأمرهم بالصلاة، لأنهم لو صلوا ما تنفع، لا تنفعهم الصلاة. هذا المراد بقوله إنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، جميع الأعمال لا تقبل مع وجود الكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر هذا مانع من قبول عمل لأنه يحبط العمل. قال الشيخ: وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة، وهذا فيه أنهم مخاطبون، قوله لا يخاطبون بها ليس معناه أنهم غير مخاطبين بفروع الشيء، هم مخاطبون بها لكن لا يعني لا يؤمرون بها حتى يأتوا بالتوحيد الذي هو الأساس الذي يقوم عليه الدين، وإلا فهم مخاطبون بها ولهذا يعاقبون عليها، كما يعاقبون على كفرهم يعاقبون. فلا صدق ولا صلى، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. قال رحمه الله: أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدعي لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال له مرة ويدال عليه أخرى.
لا من يدال عندك له؟
نعم
نعم، يعني نسختنا ساقطة وله هذه في المخطوط موجودة، لا يدال، لا من يدال له مرة، فبعض النسخ له ساقطة ومنها نسختي أنا. نعم.
الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن له ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته، فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، كامل العلم كامل الحكمة.
ثم قال جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، هذه حث على طلب الأعداء، ولا يكون العدو أنشط وأحرص وأصبر على القتال من المؤمن. قال: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا، الوهن الضعف، ولا تهنوا ولا تضعفوا في ابتغاء القوم، المراد بالقوم الأعداء، القوم أي أعداؤكم أعداء دين الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي طلب أعدائكم في لقتالهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، كان يحصل لكم ألم، ألم الجراح والقتال والخوف الذي يحصل مثل ما تقدم ونحو ذلك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هذا قاسم مشترك بين الجميع عندكم وعندهم موجود، لكن ميزكم الله بشيء وشرفكم بشيء. قال: وترجون من الله ما لا يرجون. الآن يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم، ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم ولا يجبنون، مع أنكم قد ميزكم الله عنهم بماذا؟ بأنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ترجون ما من الله، أي ترجون من الله من الثواب والنصر والمعونة والتأييد والحفظ، ما لا يرجوه الكافر ولا يؤمله الكافر، وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم وإن كان مشترك بينكم أنكم تألمون كما يألمون، لكنكم ميزكم الله وتزيدون عليهم بماذا؟ بأنكم ترجون من الله ما لا يرجون. فينبغي، والحالة هذه، أن تكونوا ماذا؟ أصبر وأحرص وأرغب من هؤلاء. قال: وكان الله عليما، أي بكل أحوالكم وجميع أموركم وأعمالكم، حكيما في أمره وحكيما في تدبيره سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدعى لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب الأعداء أيضا مثله، فأنتم مشتركون في ذلك. قال: فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم، وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام، من توالت عليه الآلام وانتصر عليه العدو على الدوام، لا من يدال له مرة ويدال عليه مرة، مرة ينتصر ومرة ينهزم ومرة ينتصر ومرة ينهزم. فإذا كانت هذه حالكم فلا يكونون أنشط منكم وأحرص على ذلك منكم. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون، أي ترجون من الثواب والفوز والنجاة من عقابه. قال: بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إنا له، الذي يقاتل من أجل أن يحصل عزا دنيويا إنا له، ليس كمن يقاتل لينال ماذا؟ السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. قال الشيخ لما ذكر الفئتين والحالتين، قال: فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته. ولهذا ختمت الآية بهذين الاسمين، قال: وكان الله عليما حكيما، أي كامل العلم كامل الحكمة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.